ما هي المنهجية الصحيحة في تفسير النص الشرعي؟ إخواننا فاضل، لما نتكلم عن طريقة ومنهجية تفسير النص الشرعي فإننا لا نبتدع قولا من عند أنفسنا، بل هذه الطريقة، هذه المنهجية أصولها مستمدة من ذات النص الشرعي كتابا وسنة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء والأئمة الأعلام. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة. انتهى كلامه من الواسطية. نبدأ بذكر شيء من منهج علماء أهل السنة في تفسيرهم للنص الشرعي. أولا، تقديمهم للحقيقة الشرعية في تفسيرهم للنص الشرعي. عندنا الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية للنص الشرعي هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة. حقيقة عرفية ما تعارف عليه الناس. حقيقة لغوية ما دل عليها صحيح اللغة. يقول ابن تيمية رحمه الله، وتأملوا إلى كلامه: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد تشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول قد بينه الله ورسوله، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده أو عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، وانتبهوا معي لهذا المثال: فإنه قد بين صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك. المطلوب، يقول ابن تيمية، معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها أصلا. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. إذن الأصل في تفسير النص الشرعي أن تقدم إيش؟ الحق الحقيقة الشرعية، وهو تفسير الله وتفسير الرسول وتفسيره وما ورد عن الصحابة والتابعين. فإن وردت قرينة تدل على صرف المعنى إلى الحقيقة اللغوية والعرفية قدمت. خذ مثال الصلاة. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وجاءت الشريعة ووضعت للصلاة مدلولا آخر، قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ليس المقصود به الدعاء، المقصود به الصلاة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم. لكن لما يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء بدلالة اللغة وبدلالة الشرع كذلك. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن قدم غير الحقيقة الشرعية لغير سبب صحيح وقع في الانحراف في تفسير النص الشرعي على غير مراد الله سبحانه وتعالى. ولابد مثال ذلك من قدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية بلا سبب صحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك أو لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. وأقبح من ذلك، أقبح منه أن ترد الحقيقة الشرعية لمقدمات فلسفية ومنطقية مأخوذة عن الفلاسفة ومأخوذة عن أهل المنطق مأخوذة عن أهل الكلام ويرد وتعارض به النصوص الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشئ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها.